أشكر الله، لكنه لا يفعل فعلا، وإنما الشكر أن تقدم عمل. فهنا أخل بالأمرين والعياذ بالله، أخل بالاعتراف بالنعمة وأنها من الله وحده، وأخل بواجب الشكر فلم يعطي هذا المحتاج بعيرا. فقال الحقوق كثيرة، يقول الحقوق كثيرة، يعني هو ما فيه إلا أنت، الناس كثير، الحقوق كثيرة، لكن ليت شعري كم قضى منها من حق هذا. يعني يوهمه أنه مشغول، أنه قضى حقوق كثيرة بس هو بفوت الآن، ربما لم يكن قضى شيئا إطلاقا، لكن قال الحقوق كثيرة. معنى ذلك الحقوق كثيرة، فمعنى ذلك أنك أنت يعني أعطيت غيرك، أنت ماني معطيك، وهذا إيهام. فإن الذي ما يعطي هذا في هذه الحالة فإنه لن يعطي غيره، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، يقول له كأني أعرفك، يذكر بحالته، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، وكثير من الفقراء إذا أغناه الله عز وجل يتكبر ولا يذكر حالته السابقة، ولا يريد أن يذكره الناس بتلك الحالة. وإذا كان له أصحاب فقراء فاعتلى ولا صار في مكان محدد، لا يريد أن يراهم قريب منه، ولا يريد أن يذكرهم من الذين كانوا من جلسائه ومن الذين يعرفهم. إذا كان مثلا كان من أصحابه 4 فقراء 5 فقراء، ثم من الله عز وجل عليه بمال، ثم صار 4 5 تجار أصحاب له بعد ذلك، ثم أجريت معه مقابلة، من أصحابك يذكر التجار ويترك الفقراء، فلان وفلان يذكر ويترك الفقراء، لا لشيء إلا أنه لا يريد أن يتذكر التاريخ الذي كان فيه فقيرا. ولو يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يغني هؤلاء وأن يفقره لكان يعني على سبيل صدق ووضوح ونسبة النعمة إلى خالقها. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنت غلطان، أنا أكون فقير؟ قال ورثته كابرا عن كابر هذا المال، وهذا كذب صراحة والعياذ بالله. فجمع مع إنكار النعمة الكذب، ورثه كابرا عن كابر، هذا الفقير كأني أعرفه، يقول لا أنت غلطان، ما الذي يضره لو اعترف بنعمة الله وقال إنني كنت مريض فشفاني الله، وكنت فقير فأغناني الله؟ قال لا، ورثته كابرا عن كابر، ما يريد أن يقول أنه كان فقير فاغتنى، لا، المجد مؤثل، كابر عن كابر. وحتى لو كابر عن كابر، حتى لو ورثه كابر عن كابر، من أين أصله ولم يكن من الله عز وجل؟ فالأصل أن ينسبه إلى الله عز وجل. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهنا سكت، يعني السياق لم يرد فصار إلى ما كان، والأغلب أنه صار، لأن هذا الملك هو مجرد اختبار ودعاءه مستجاب بإذن الله عز وجل، وقد استجاب لدعائه الأول، فالأصل أنه فعلا رجع إلى الحال التي كان عليها. وهذا يدل على أن كفران النعم سبب في زوالها، كفران النعم وعدم الاعتراف بها ونسبة النعم إلى خالقها فإنه سبب عظيم في زوالها. فقال فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، أنكر ولم يعترف، والمال كابر عن كابر، ولم يعطيه شيء. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، قال وأتى الأعمى، الأعمى الذي قبل قليل قلنا إن في عبارته أدب، وغالبا الإنسان الذي فيه حياء ففيه خير، حتى في طلبه وفي اختياره، فننظر ماذا قال الأعمى. فقال رجل مسكين، وابن سبيل جاءه أعمى قبل قليل أبرص ثم تحول إلى أقرع ثم الآن تحول إلى أعمى، فقال له قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. ماذا كان الموقف؟ هنا تذكر نعمة الله تبارك وتعالى، قلبه حي، رجل مؤمن قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ما إنشاء واحدة لو تأخذ الوادي كله، خذ ما شئت ودع ما شئت. لما رأى الحالة التي كان هو عليها وعلم بنعمة الله اعترف بحاجته وفقره لله ونسب النعمة إلى خالقها وقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم أو لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، يعني لن أرجع شيء، يعني لو أخذت الغنم كلها لن أعيدها. شوف القلب الحي، يعني وصل إلى مرحلة لما رأى حالته وتذكر الحالة التي كان عليها أنه حتى لو ذهب المال كله لن ينزعه منه. فقال امسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا يدل على أنه فعلا قد أزال الله عنهما النعم التي كانت عليه، لأنه قال وسخط على صاحبيك، فإذا سخط الله عنهم فلا شك أنه قد أزال عنهم النعم التي كانت عندهم. وهذا حديث مخرج في الصحيحين، يعني حديث صحيح. وهذا الحديث وإن كان من أخبار بني إسرائيل إلا أن الحكمة التي فيه هي شرع في حقنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لكي نعتبر، ولأجل ذلك رواه البخاري ومسلم في الصحيحين لهذا الغرض. ولأن أخبار بني إسرائيل ما كان منها للاعتبار وما كان منها صحيحا وما كان منها لا يخالف ما عندنا فإننا نعمل به، وهذا لا يخالف ما عندنا، فقد تواترت عندنا النصوص في الكتاب والسنة بوجوب الاعتراف بالنعم لخالقها وبوجوب شكر النعم وبوجوب صرفها في ما يرضي الله تبارك وتعالى، وبأن عدم شكر النعم سبب رئيس في إزالة النعم عن الإنسان. وأحيانا تزول النعمة، يعني تزول صورتها الظاهرية ويرجع الإنسان إلى فقيرا، وأحيانا تزول منها الثمرة. الثمرة إيش الثمرة؟ يعني الإنسان لما يكون غني فإن الثمرة هو أن ينتفع بهذا المال، فإذا زالت الثمرة ولم ينتفع بهذا المال وأشقاه المال وصار في هذا المال كالحارس فقط فإنه شقي بماله، ما عليه إلا التعب، كما قال بعض الشعراء ككلب الصيد يمسك وهو طاوي فريسته ليأكلها سواه. كلب الصيد ترسله للحبارة ولا للغزال فيمسكها لكن ما يأكلها، من الذي يأكلها؟ صاحب كلب الصيد وهو طاوي يعني جيعان، يمسك الفريسة ويأكلها غيره. فكثير من الأغنياء الذين لم يعرفوا شكر النعم ولم يعرفوا الفائدة من الأموال هم بهذه الحالة، جموع منوع فلا يستفيدوا منها، فبالتالي يستفيد غيره وهو لا يستفيد. ولأجل ذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، مال وارثه أحب إليه من ماله، فكلهم قالوا كل واحد يقول مال نفسي أحب إليه من مال وارثي، يعني مالك أحب لك من مال ولدك أو من مال بنتك أو من مال زوجتك، لأن مالك تتصرف أنت فيه ومالهم تحتاج أن تطلبه منهم. وهو يريد أن ينبهه إلى أن المال الذي عندك هو مال الوارث، إلا إن استفدت منه الاستفادة الشرعية الصحيحة. فقال، يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لأن فهذا المال هو لك، والباقي هو مال الورثة. فمالك ما أكلت منه فهو لك، وما لبست منه فهو لك، وما تصدقت فهو لك في الآخرة فأبقيت، والباقي هو مال الورثة. فهنا هذا الإنسان محروم من الثمرة، محروم من الثمرة، ثمرة النعمة. ما سبب الحرمان؟ لأنه لم يشكر ولم ينسب النعمة إلى خالقها، فلم تزل عنها النعمة لكنه عذب بها. ومثل ذلك من أعطي من الأعوان والأجناد والذرية، فقد يكونون سبب في شقائه وبلائه، قد يتسلط عليه أعوانه ويسومونه الخسف ويؤذونه ويحجرون عليه ويخاف منهم أشد من خوفه من أعدائه، ويكون في قلق وهم منهم. وقد يتسلط عليه أبناؤه ويؤذونه أشد الإذاء، ويكون معهم في حال عداوة وخصومة. وكل هذا من زوال ثمرة هذه النعمة. ما سبب زوال ثمرة هذه النعمة؟ من أسبابها عدم الاعتراف بها وعدم الشكر، أو تزول النعمة بالكلية ويبقى الإنسان معدم لا ذرية ولا مال. فهذه صورة من الصور. نعم. وهنا يحتاج أن نقف وقفة مع نعم الله تبارك وتعالى علينا التي نراها، فهي نعم عظيمة: نعمة المال، نعمة الذرية، وقبل ذلك نعمة هذا الدين، نعمة الإيمان. لا يعرفها إلا من حرمها، نعمة الإيمان، نعمة أنك تعرف المعروف من المنكر، وتأتي المعروف وتدع المنكر. فإن بعض من الناس لا يعرف المنكر من المعروف، بل يرى المنكر معروفا. ونحن الآن في بداية إجازة صيفية سوف تأتينا، وكم من الناس انقلبت عنده الموازين فلا يعرف المنكر من المعروف، ولأجل ذلك تراه قد أعد العدة ليذهب بذريته وهم شباب في سن المراهقة وشابات في سن المراهقة، ويعرضهم للفتنة، ويعرضهم لخطر الزنا، ويعرضهم للوقوع في أمراض الإيدز أو غيرها من الأمراض المنتشرة، ويرى مع ذلك أنه محسن إليهم، يرى مع ذلك أنه محسن إليهم، ويرى أن هذا أمر من واجبهم، يقول هذا واجب أولادي علي، يعني لا بد أن أرفيههم في هذه الإجازة. لكن ما نوع الترفيه؟ هل تعرف الحلال من الحرام؟ هل تعرف ما يحفظهم لك ويبقاهم ذرية صالحة؟ ما نوع الترفيه الذي تمارسه أنت؟ فنعمة الدين ونعمة معرفة الصواب من الخطأ من أعظم النعم. ونعمة العافية في البدن، كون الإنسان في عافية لا يعرفها إلا من زار المصحات، زار أقسام الجراحة ورأى المكسرين والمشلولين، أو زار أقسام الأمراض النفسية ورأى المبتلين، فعند ذلك يعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى. ونعمة الأمن، الأمن والطمانينة هي من أكبر النعم، من أكبر النعم نعمة الأمن. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمسى معافى في بدنه، معافى في بدنه يعني ما في أمراض، آمنا في سربه يعني في طريقه، يذهب إلى السوق، إلى عمله، إلى مسجده، يذهب وهو آمن ما يخشى أن يقتل، آمن في سربه، السرب هو الطريق، آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته، بس يوم وليلة، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولأجل ذلك يجب على المسلم أن يحرص على أمن المسلمين، وأن يتقي الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يثير القلاقل والفتن، وأن لا ينساق وراء المرجفين والذين يثيرون القلاقل والمشاكل والفتن، خصوصا في هذا البلد الأمين، وقد سماه الله أمينا، والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين، فسماه الله تبارك وتعالى الأمين. كيف؟ لماذا سماه الأمين؟ لأنه يأمن فيه الناس، يأمن فيه الناس، بل ليس الناس فحسب، بل تأمن فيه الأشجار، وتأمن فيه الدواب، الصيد يأمن فيه الأشجار، لا يختلى خلاه، لا يعبد شوكه، كما أخبر بذلك الرسول عليه وسلم، لا يختلى خلاه، لا يعبد شوكه، لا يقطع شجره. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لا يسفك فيها دم، ولم تحل لأحد، يقول: ولم تحل لي إلا ساعة من النهار. ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عام الفتح، فإن عام الفتح دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعلى رأسه المغفر، لأن أهلها كانوا في شرك، وكانت الكعبة عليها أصنام كثيرة، منصوبة عليها أصنام، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، ولكنه في حال تواضع، في حال تواضع ومعرفة لمكانة هذا البلد، فدخل متواضعا مطاطي رأسه، ثم جاء إلى الكعبة وحطم الأصنام، وكان يطعن في عيونها، وهذا يدل على أن الأصنام كانت مجسمة وبعضها مصورة، لأنه أيضا أمر من مسح الصور، صور لملائكة ولإبراهيم صوره يستقسم بالأزلام، فأمر من يمسح الصور، فدل على أن هذه الصور مرسومة رسمة على الحائط، وبعضها يطعن في عيونها مما يدل على أنها مجسمة، وهو يردد قول الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه هي الساعة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أحلت لي ساعة من نهار، ولا تحل لأحد بعدي، ولا تحل لأحد بعدي، يعني لا يحل لأحد أن يسفك فيها دما حراما، ومعنى دما حراما يعني دما معصوما كدم المسلم، فإنه معصوم، أما الدم غير المعصوم كمن ارتكب حدا من حدود الله تبارك وتعالى، كيكون قتل شخص في مكة أو نحو ذلك، فهذا الدم غير معصوم، أو زنى، ثيب، زاني، أو التارك لدينه، المفرق للجماعة، فهذا دمه غير معصوم. أما دم المسلم المعصوم فلا يحل أن يسفك في غير مكة، فكيف في مكة؟ ولأجل ذلك علينا أن ندرك هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن في بلد الله الأمين، وأن يكون كل واحد منا حريص على هذا الأمن لمصلحة المسلمين، وأن لا ينساق وراء الشبه التي قد تثار، فإن فإن استحلال دماء الناس قد يكون بسبب شبهة، وقد يكون الإنسان له شبهة دعته إلى أن يفعل ما فعل، لكن لينظر ما ميزان هذه الشبهة من الحق. ولأجل ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن سبب ضلال الناس هو أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فهم سبب للضلال، يقول فضلوا وأضلوا. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذهاب العلم وبين أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبضه بموت العلماء، يموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا، يعني يسندون لهم الأمر في الفتوى، يتخذون رؤوسا جهالا، جهالا بأي شيء، جهال بالكتاب والسنة، فإن مصدر الفتوى هو القرآن والسنة، فيكون هؤلاء على جهل بالكتاب والسنة. فيقول صلى الله عليه وسلم فأفتوا بغير علم فضلوا، يعني هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا، أضلوا يعني ورطوا معهم آخرين صدقوهم في فتواهم، وهم ضلوا ليش ضلوا؟ وهم عندهم شبهة، لأنهم تصدروا للفتوى وهم ليسوا أهل لها. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله وأن لا يفتي إلا في مسألة يعلم يقينا دليلها من الكتاب والسنة، وأن لا يستعجل في الفتوى، فإن الفتوى تحتاج إلى عالم. عالم بيش؟ عالم بالله وعالم بالدليل. العالم بالله هو التقي الورع صاحب الخشية، فإنه قد يكون عند الإنسان علم كثير، عنده نصوص، حافظ القرآن، حافظ الأحاديث، لكنه ليس عالم بالله، ما عنده ورع، ما عنده خشية فينزلها على غير منازله، وهذا أيضا من أسباب الضلال. من أسباب الضلال أخشى ما يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان يعني عنده علم، يستطيع أن يصرف الآيات وأن يصرف الأحاديث، لكنه ينزلها على غير منزلها، فهذا فتنة لكل مفتون، لأن الناس يرونه يتكلم بالوحي، يتكلم بالآيات، يتكلم بالأحاديث، يتكلم بالروايات. وكثير من رؤوس البدع والضلال هم أصحاب فصاحة وأصحاب بيان وعندهم علم، وإذا تكلم أحدهم لا يسكت مما يذكر من الآيات والأحاديث، لكن هل هي على منهاج النبوة؟ هل هو يلقيها ويعرف معناها ويعرف إجماع الصحابة ويعرف منهج أهل السنة والجماعة ويعرف طريقتهم في الفتوى ويعرف مقاصد الإسلام ويعرف كيف يوقع الفتوى على وجهها، أم أنه صاحب هوى ينزل الفتوى فيما يحقق له المصلحة الدنيوية فيتلاعب بالألفاظ؟ فهذا ما عنده علم. إيش العلم اللي ما عنده؟ مو علم الدليل، ما عنده العلم بالله عز وجل، الخشية، الخوف من الله، الورع، الذي يعلم أنه إذا أفتى من أفتي فإثمه على من أفتاه. هذا صنف. الصنف الثاني الذي عنده ورع وعنده خشية وعنده خوف من الله عز وجل، لكن ما عنده علم بالدليل، ما يعرف كيف يستدل، ما يعرف الخاص من العام، ما يعرف إجماعات السلف، ما يعرف مقاصد الإسلام العامة، ما يعرف المفسدة من المصلحة، يثير على الناس شرور. فكالذي يريد أن يداوي إصبعا فيقطع رقبة. إنسان مثلا يريد أن يعالج إصبعا فيه شريان مقطوع في إصبعه، فيقول أطلع الوريد اللي في الرقبة عشان أحطه في الشريان حق الإصبع، فيموت الإنسان. فالذي يتخبط في الفقه بغير علم ويفتي على غير بصيرة ودليل، فإنه يريد أن يصلح فيفسد. ولأجل ذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يتصدر للفتوى إلا على بينة وبرهان، لا سيما أي قضية فيها استحلال للدماء، أي قضية فيها استحلال للدماء فإنه يجب على المسلم أن يقف عندها وقفات، يقف عندها وقفات ما فيه استحلال للدماء أو للحرمات، فلا بد أن يقف عندها وقفات، لأنك لأن تخطي في العفو خير من أن تخطي في العقوبة. يعني لو أن إنسان أنت اجتهدت قلت هذا يستحق القتل فقتلته فتبين لك أنه لا يستحق، هذا خير، ولا لو أنك اجتهدت قلت ما يستحق القتل حتى لو تبين لك أنه يستحق القتل ما في مشكلة، لأنه فرق بين أن تقع في المصيبة ثم بعد ذلك تتأسى عليها، وفرق بين أن تسد الباب من أوله. فكونك تسد الباب من أوله وتخطي في العقوبة، تخطي في العفو، يعني يكون فتواك في العفو خطأ خير من أن يكون فتواك في العقوبة خطأ، لأنك بعد أن تنتهي من العقوبة تبدأ تلوم نفسك، وإذا اكتشفت أنك مخطئ تتكاثر عليك الهموم والأحزان والمصائب، لكن لو أخطيت في العفو قبل ذلك فإنك ما تلوم نفسك، خلاص ما صار شيء، ما صار مشكلة. ولأجل ذلك الدخول في المضائق ليس من داب أهل الفقه، الدخول في المضائق التي فيها انتهاك لحرمات الحرم أو فيه قتل المسلمين أو فيه فتح باب شر على الناس أو فيه فتح مفسدة عظيمة، فهذا ليس من شأن أهل الفقه، فإن الفقهاء العالمين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم يرون أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودرء المفسدة والشأن أنه إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية لها فدرؤها أولى من جلب المصلحة. ولأجل ذلك العلماء جعلوا أن عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لرأس النفاق أبي بن سلول وهو يستحق القتل ومع هذا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا من باب درء المفسدة، يرون أن هذا من باب درء المفسدة، وأنه لو قتله لأخذت الحمية أناس صالحين فغضبوا له فحصل فتنة في المسلمين، فمع ذلك صبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتظر. ولأجل ذلك أشار ابنه رجل صالح، ومع هذا أشار إلى هذا الباب وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لما رئيس النفاق طعن في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك وتكلم فيها وهيج الناس وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فظن ابنه البار المسلم الصالح ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقتله وهو لا شك رأس النفاق ويستحق القتل، فقد تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحد أن يقتل أبي فمرني أنا والله أتيك برأسه، لأنك لو أمرت أحدا من المسلمين أن يأتيك برأسه فأخشى أن تأخذ للحمية، لأن الإنسان ما يضمن نفسه، أخشى أن تأخذ للحمية وأرى قاتل أبي ولا أصبر على ذلك فأقتله فأكون قد قتلت مسلم بكذا. انظروا إلى الورع عند هذا الرجل الصالح والحرص من أن يلغ في دماء المسلمين، يقول فأكون قد قتلت مسلما بكافر فمرني أنا يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، يعني ما أقتله، أستاني به وأصبر عليه. ثم ذهب حتى وقف أمام أبيه بالسيف وكان الناس والأنصار جميعا يعرفون أنه من أبر الناس بأبيه، وقال له والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت الذليل وهو العزيز. وهو يشير بهذا إلى قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فيريد أن فقال ما لك يا بني، يعني ما هذا عاد منك، ما الذي جاءك يا بني؟ قال والله لا تدخل، وقف له بالسيف مصلت وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. فاستأذن الرسول قال انظر ماذا يصنع ابني يا رسول الله، فقال إذن له اتركه يدخل. فهنا قاعدة عظيمة، وهي أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلا بد أن ينظر الإنسان في المصالح والمفاسد، وأن لا يثير على الناس شرا ولا يثير على المسلمين شرا، ولا يقع في هذه المضايق من غير علم ولا فقه ولا سؤال لأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكثير من الشرور التي تقع في المجتمعات إنما هي من هذا التفريط، التفريط في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج الأمور،